بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله عليم حكيم، هو سبحانه وتعالى يدبر الأمور بعلمه وحكمته، هو سبحانه وتعالى يقلب أحوال عباده بين فضله وعدله، يضع الأشياء في مواضعها، ولا يظلم ربك أحدا. قسم الأرزاق والأخلاق والأعمال بين الناس بعلمه بما يناسبهم، وجعل سبحانه وتعالى السعادة والراحة والسرور في طاعته وطاعة رسله، وجعل الشقاء والعذاب والنكد في مخالفة شرعه ومخالفة رسله، وجعل سبحانه وتعالى عاقبة المتقين دائما إلى خير، وجعل عاقبة الظالمين إلى الخسران والبوار. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هو سبحانه وتعالى مالك الملك، كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يداول الأيام بين الناس، كما قال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هو سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، وهو على كل شيء قدير. هو سبحانه وتعالى منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، سريع الحساب، يفعل ما يشاء، يرزق عباده من فضله يبتليهم بالرخاء والشدة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وينجي عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات من القوم الظالمين. هو سبحانه وتعالى بين لعباده ما ينبغي أن تكون عليه مقاصدهم، وهو أن يطبقوا ويفعلوا ما خلقوا لأجله. هو سبحانه وتعالى خلقهم وفطر قلوبهم على أن تميل إليه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. خلق عباده حنفاء يميلون إليه، ولم يجعل لهم سعادة إلا في امتثال شرعه، إلا في تحقيق العبودية الكاملة له. وكلما زاد نصيب الإنسان من العبودية كلما ازداد راحة وطمأنينة وسكينة وسعادة في دنياه وأخراه، حتى ولو عاش فقيرا أو مريضا أو مبتلى أو محبوسا أو مضطهدا أو مستضعفا أو غنيا أو قويا أو رئيسا أو ملكا، أو عاش معززا مكرما، إنما هذه عوار تدور بين الناس، لكن جعل ارتباط القلوب بالسعادة والشقاوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، جعلها ترتبط بطاعة الله عز وجل. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى سعيد، وجد من الدنيا أم لم يجد، ومن عصى الله سبحانه وتعالى شقي، وجد من الدنيا أم لم يجد. وهو سبحانه وتعالى أمرنا أن نريد الدار الآخرة، وحذر من إرادة الدنيا، فقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والناس يرون كل يوم من آيات الله سبحانه وتعالى ما يؤكد هذه الحقائق، ولكن أكثرهم لا يلتفت، وأكثرهم يستمر في مقاصده التي بدأها من طلب ملك أو جاه أو طلب مال أو طلب شهوة من شهوات النساء أو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة أو الخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يرون سقوط الدنيا بأهلها، يرون قلة وفائها، يرون خسة شركائها، يرون كيف تفعل بأهلها، ومع ذلك يجرون وراءها، مع أنها تأتي راغمة لمن جعلها تحت قدمه. الله عز وجل خالقها جعلها تأتي راغمة لعباده المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وإن كان هو لا يعبأ بأن تأتي أو لا تأتي، له رزق وأجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما أعظم شريعة الإسلام، ما أعظم القواعد والأصول التي بينها القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يرى الناس كيف تفعل الدنيا بأهلها، ويرونها تغدر بهم، تصرعهم، تتركهم قتل الهم والغم على فواتها، وقد عاشوا من أجلها وباعوا دينهم وآخرتهم بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا في الآخرة من الزاهدين، وكانوا للدنيا معظمين. ما تغني عنهم أموالهم وهم يعيشون في كمد فوات حظوظهم التي كانت. لم يعبأوا بظلم المظلومين، لم يعبأوا بحرمات تنتهك، لم يعبأوا بشريعة تبعد، ثم جاءهم من أمر الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من أنواع الغموم والهموم والهلع والفزع ما يزال يتضاعف إن لم يدركهم الله عز وجل بتوبة. ولا بد في التوبة إذا كان هناك حقوق للعباد أن يستحلوا منها، ونسأل الله العافية. والطغيان يأبى أن ينكسر إلا أن يكسر، سلوك مستمر ليس يقدر الإنسان أن يخرج من أسره إذا أوقع نفسه فيه إلا أن يشاء الله سبحانه وبحمده. ولكنه عز وجل جعل الطغيان دائما إلى خسران وبوار، وجعل سبحانه وتعالى مقاصد العباد مرتبطة بأرزاقهم. وإذا كان الإنسان يريد العلو والفساد في الأرض فلا بد أن يذله الله، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بذلك وكتبه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هل يتعظ من يتعظ؟ فلا يجعل الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وانظر إلى هذا الاقتران حتى لا نغر كما غر الغرور غيرنا. انظر إلى هذا الاقتران: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. نعم، إذا كانت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم سلط الله عز وجل على الناس من لا يرحمهم وما ظلمهم ولكن بذنوبهم. ولذا كان تغيير الأحوال التي يضيق الناس بها مرتبطا بتغيير أعمالهم، مرتبطا بإقامة الحق والعدل فيهم. ولذا كان التغيير الحقيقي، ولذا كان الإصلاح الحقيقي في أي أمة من الأمم هو في حقيقة الأمر في إصلاح عقيدتها وأعمالها وعبادتها والتزامها بالحلال والحرام والتزامها بشرع الله وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذا أثقل في موازين الإصلاح من كل البرامج والمناهج المعدة والمطالب المعلنة التي يفتخر بها كثير من الناس وما حققوا في واقع الحياة شيئا. نسأل الله العافية. لابد وأن تكون مقاصدنا في إرادة وجه الله والدار الآخرة، في إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد الطعام والشراب. قص الله عز وجل علينا قصة القرية التي كانت حاضرة السبت، ماذا صنعت همتهم في أكل السمك المشوي بهم، ما الذي أدى بهم إلى أن يرتكبوا المحرمات؟ رغبتهم في الطعام والشراب، ابتلوا بفسقهم وذنوبهم، بضيق حالهم، ضيق الله سبحانه وتعالى عليهم أرزاقهم التي هي في الأصل واسعة، وفتح لهم أبواب الحرام التي هي في الأصل قليلة ضيقة، لكن بفسقهم فعل الله ذلك. قال الله عز وجل: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحانك وبحمدك، له الحمد عز وجل على ما أنعم، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما عافى، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما ابتلى، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صارت حيتانهم، صارت الأسماك لا تظهر في البحر إلا يوم السبت الذي حرم الله عليهم العمل فيه، وبدلا من أن يلتفتوا إلى سبب هذه المسألة العجيبة، فالأسماك لا تعرف سبتا من أحد، من جمعة من غيرها، في ما يعرف الناس عنها، ومع ذلك صارت لا تظهر إلا يوم السبت وتختفي من البحر تماما في سائر الأيام. لماذا لم يتفكروا؟ لماذا ضاق الحلال واتسع الحرام؟ لماذا قلت الأرزاق؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا بد أن يتفكر من ضيق عليه حاله وهو مبتعد عن الله عز وجل، لا بد أن يتفكر ليتوب ويرجع. ومن كان بعيدا عن الله فإذا هو قد وسع عليه فليحذر أشد من حذر الذي قد ضيق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يستدرجه. وأملي لهم إن كيدي متين، قال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كثير من الناس تشكل عليه هذه المسألة، يرون الكفار في أنواع الرخاء والرغد، ويرون المسلمين في أنواع الضيق والكرب. لربما كان فتنة للكفرة كثيرا، لربما كانوا يفتنون كثيرا بذلك، يقولون: أنتم تريدون عبادة الرب لأنكم محتاجون إليه، أما نحن فلسنا في حاجة، أغنياء، معنا من الأموال ما معنا. سبحانك ربي، سبحانك، على علمك وحلمك وحكمتك وعدلك، ما قذف الله في قلوبهم هذا الجهل وهذا الضلال الفظيع إلا لأن ذلك يناسبها. ما تفكروا في لحظات الرحيل، أو قل ما تفكروا في لحظات البداية، كيف كانوا عدما ثم نطفة أمشاج ثم وليد ضعيف عاجز فقير، من أين كانت له الأموال في هذا الفقر المدقع الفقر الفظيع، وأين تكون له الأموال حين يرحل إلى حفرة في التراب؟ يفتن كثير من الناس حين يرى الضيق الذي بالمسلمين، وسبحان الله بلاد المسلمين جعلها الله سبحانه وتعالى مليئة بالخيرات، وإنما يبتلون بمن يبدد هذه الخيرات بأنواع الفساد، ويبددها بإنفاقها في اللهو واللعب، ويترك المظلومين محرومين من أبسط حقوقهم. وإن كان هؤلاء المظلومون في كثير من الأحيان هم أيضا من الظالمين لإعانتهم على أنفسهم بالذنوب. لابد أن نتفكر حين نرى ضيقا أو رخاء مع الاستمرار على الفسق والخروج عن شرع الله. الفسق مجلبة للشقاء مع الضيق والسعة، لكن مع الضيق الرجوع أقرب، والحال في عودة الفقراء إلى طاعة الله عز وجل سنة الله سبحانه وتعالى ماضية بذلك، كما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فقال بل ضعفاؤهم، فقال وهم أتباع الرسل. سبحان الله، الفقر أنفع لكثير من الناس، ولا نعني بذلك أن نؤمر بأن نترك الفقراء ونقول هذا أحسن لهم. هذا حال المشركين الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فلا يقولن أحد أن المسلمين يريدون بقاء الفقر أو أنهم يشرعون ذلك. ومن هنا قال المركزيون أن الدين أفيون الشعوب، نعوذ بالله، لسنا بالذين نقول ذلك، بل نسعى إلى أن يزال ذلك الفقر بما شرع الله من نظام اقتصادي واجتماعي يبنى عليه المجتمع المسلم خير بناء، من التكافل والتعاون وحسن توزيع الثروة وعدم الظلم والطغيان وعدم الغش والرشوة والربا والميسر الذي ما جر على البلاد إلا السوء، الذي تربى في ظله أناس صاروا من الجشع ما جمعوا من الأموال يكفيهم حياتهم مرات ومرات وما شبعوا، إنما يشربون من ماء البحر يزدادون عطشا والعياذ بالله. أخرج لنا أناسا يتألمون بحياتهم بالأموال التي جمعوها من حرام وأنفقوها في حرام وهم يستمرون في ذلك، عجبا لهم. لسنا بالذين نقول الفقر خير لكم أيها الناس فابقوا على الفقر، لكن نقول من ابتلي بالفقر فلينظر إلى حكمة الله، الله يقدر له خيرا أن يرجع إلى طاعة الله من طريق أقرب وبطريق أيسر، بدلا من أن يفتن بالغنى فعامة من ابتلي بذلك لم يرجع، وإن ولد من رجع، لكن أصعب بكثير أن يبتلى الإنسان بالغنى وهو على معصية الله فيرجع، من أن يكون مبتلا بالفقر وهو على معصية الله فيرجع. لذلك الفسق، لذلك نقول الفسق هو سبب البلايا والمحن. والتفاوت الفظيع بين الغنى المطغي والفقر المنسي هو من سمات المجتمعات المنحرفة، ليس من سمات المجتمع المسلم الذي يصب الغني فيه على الفقير حتى يجد الكفاية. ولا يبيت فيه جائع جاره يعلم به، فكيف إذا كان هو صاحب الحق في أموال المسلمين العامة؟ الاستعاذة بالله من الفقر المنسي والغنى المطغي وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هناك ارتباط وثيق بين الأعمال وبين الأرزاق، لا بد وأن ننتبه ولا بد وأن ننتفع في ما يصيبنا من غنى وفقر وشدة ورخاء وطاعة ومعصية والتزام بشرع الله وخروج عنه الذي هو الفسق. ظلت هذه القرية من قرى بني إسرائيل على حالها من المعاصي والذنوب حتى وسوس الشيطان بفكرة شيطانية لواحد منهم، كانوا لا يتجرؤون على أن يعتدوا في السبت بقية من شريعة كانوا ما زالوا ملتزمين بها، لا يتجرؤون على مخالفتها، فوسوس الشيطان بفكرة شيطانية لأحدهم أن يحفر حفرا يوم الجمعة حين يأتي مد البحر يدفع البحر بأسماكه يوم السبت الذي تظهر فيه الأسماك إلى تلك الحفر، فيستقر السمك في الحفر في يوم السبت فيأتي هو يوم الأحد فيأخذها. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا الرجل أو هذه الطائفة بدأت أمرها بأن نصبوا الشباك ليلة قبل ليلة السبت، نصبوها يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان إذا جاء السمك في يوم السبت وقع في الشباك، وتركوها حتى ينقضي السبت وأخذوها يوم الأحد، كأنهم يخادعون الله عز وجل، يريدون أن يخدعوه وهو سبحانه لا يخادع، يخادع أحدهم ربه كما يخدع الصبيان، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النفاق خداع، لذا لم يكن في دين الله تحايل على شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشبهوا باليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التحايل على شرع الله سمة المنافقين، بأن أظهروا أنهم يريدون الشريعة وأنهم يطبقون أحكام الشرع وهم لا يريدون ذلك ولا يحبونه، وإذا تمكنوا أعلنوا ذلك صراحة وتبجحوا بها كما تبجح الطغاة في محاربة دين الله عز وجل. إذا كان الحق أقوى قليلا فالنفاق ينقمئ قليلا ويلجأ إلى المخادعة، يظهرون أنهم يصلون وهم لا يقومون إلا رياء، ولذا يظهر عليهم الكسل، هم لا يحبون القرآن ولا الذكر، لا يذكرون الله إلا قليلا في المناسبات عند الضرورة التي تلجئهم إلى أن يعلنوا التزامهم بهذا الدين، نسأل الله العافية. تحايل هؤلاء اليهود على شرع الله سبحانه وتعالى الذي حرم عليهم العمل يوم السبت بأن حفروا الحفر وأخذوا السمك يوم الأحد، أو نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا السمك منها يوم الأحد، فصورة الأمر أنهم اعتدوا في السبت، صورة الأمر أنهم صادوا، حقيقة الأمر أنهم صادوا في السبت، وصورته الخيالية، صورته التي فيها الحيلة، أنهم لم يصطادوا يوم السبت، أنهم ملتزمون بتحريم العمل يوم السبت. شم بعضهم رائحة السمك المشوي دخلت في أنفه، تعجبوا سار وراء الرائحة، وجد بيت من بدأوا هذا المنكر، وجد فيه سمكا ووجده مشويا. من أين أتيت أيها الرجل بهذا السمك ونحن لا نجد سمكة في البحر إلا يوم السبت؟ أخبرهم بالحيلة تسارعوا فيها، سمى الله فعلهم إذ يعدون في السبت. أصبحت طائفة تقوم بهذه الحيلة. الحيل في شرع الله عز وجل محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. بيع العينة نوع من التحايل على الربا، وما أكثر التحايل على الربا في زماننا. كان في الزمن الماضي يريد أن يقترض 10 باثنتي عشرة، ولا يريد أن يعلن أنه يرابي، ولا المرابي يريد أن يقرر عقد الربا، فيقول له صاحب المال: أبيع لك هذه بالنسيئة 12، خذها مني وأصبحت مدينا 12، ثم أشتريها منك مرة أخرى نقدا 10. عادت السلعة إلى صاحبها، وهم متفقون في حقيقة الأمر على هذه الصورة. ليس هناك غرض في السلعة ولا رغبة في شرائها ولا حاجة بها، وإنما يشتريها ليبيعها لنفس الشخص حتى يأخذ في يده 10 ويكون عليه 12. فهذا بيع العينة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من أسباب الذل. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، مع أن الزراعة من أفضل الأعمال التي يثاب عليها الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ثواب كبير في الزراعة، وهي عمدة بقية أنواع النشاطات الإنسانية في حياة الناس ومكاسبهم. ومع ذلك إذا كانت هي الهم ومبلغ العلم، إذا كان المقصود هو الرضا بها، ليس هناك مقاصد أسمى وأعلى من إقامة الشرع ومن نشر الدين ونصرته، فهذا سبب الذل. ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، لا هم لكم إلا الحرث وإلا تنمية الثروات، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا ليته فقط تركوه، بل جعلوه أول المنكرات. نسأل الله العافية. جعلوا مقاومة أعداء الإسلام حتى في بلاد الإسلام المحتلة من أعظم المنكرات التي لا بد من مقاومتها ومخالفتها. فمن أين أتى الذل إذن؟ ألا ترون أن الأمر أوضح من الشمس؟ إذا كان بيع العينة وهو بيع سببا للذل حتى يتوب الناس إلى الله عز وجل، فما الظن بتلاعب أشد من أن يسمى الربا باسم آخر ويبقى على صورته؟ قرض صريح، العالم كله يسميه قرضا، ويسمي الزيادة عليه فائدة، والكل يعلم ذلك. ثم يوجد من يقول: بل هذا استثمار، بل هذه معاملة جديدة. أي جديد في هذه المعاملة الواضحة؟ الكل يعلم أن هذا هو النظام الربوي الذي أتت الشرائع كلها بتحريمه، حتى شريعة التوراة. ولكن اليهود في تحريفهم جعلوا تحريم الربا عندهم خاصا ببعضهم ولم يلتزموا به، فإنهم رؤوس الربا في العالم. النظام الربوي نظام الفائدة، العالم كله يسميه كذلك. لا يوجد عاقل لا يسمي نظام الاقتراض بفائدة إلا أنه ربا زيادة. الأموال لا تلد الأموال، ومع ذلك يوجد من يسميه بغير اسمه، كما سمى إبليس الشجرة المحرمة شجرة الخلد وملك لا يبلى. نسأل الله العافية. حرم الله عز وجل كل حيلة يتحايل بها على مخالفة الشرع، ليست الحيل من شرع الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكر الله عز وجل في شأن أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، حين أمره أن يأخذ حزمة فيها 100 مشراخ وأن يضرب امرأته بها ضربة واحدة إذ نذر أن يضربها 100، فهذا في الحقيقة غرضه الامتثال للشرع على قدر الطاقة وليس المخالفة لشرع الله عز وجل بتسمية الأشياء بغير اسمها. ولذا كان كل محاولة للحصول على مال في مقابلة مال بأكثر منه وربا محرم. ولذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن التورق الذي يفعله كثير من الناس اليوم باسم الاقتصاد الإسلامي هو عمل محرم كذلك، عينه بين 3 أطراف حين لا يكون له غرض في سلعة، ولكنه يذهب يشتريها بالتقسيط ليبيعها من تاجر آخر، ثم يقبض من هذا ويسدد لهذا بالتقسيط، قبض 10 وعليه 15 أو غير ذلك أو أكثر أو أقل. ولهذا كان الأمر على الصحيح كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وما أكثر من يفعل ذلك في زماننا حين يحرقون البضائع كما يسمونها في الاصطلاح المعاصر، ويبيعونها بالثمن البخس ويشتريها مشترون بذلك، متعاونين على الإثم والعدوان، ظالمين لإخوانهم، حتى تضيق الأمور أكثر وأكثر، وربما باعوا واشتروا دون تقابض. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وقال: لا تبع ما ليس عندك. فالبنوك التي تتعامل بهذه الطريقة أنها تزعم الشراء دون أن تتملك ودون أن تقبض، ثم إنها تبيع بالتقسيط للشخص الذي أتى لها بهذه السلعة، وتصبح القضية مال في مقابلة مال دون قبض ودون تملك حقيقي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وقال: لا تبع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فنقول لمن يتولون أمور البنوك الإسلامية التي اشترطت على نفسها التزام أحكام الشريعة: لا تبحثوا في فتاوى ملتوية أو تعرضوا على أهل العلم طرقا هي على الورق سليمة، لن يملك العلماء المراقبون لهذه الأنشطة إلا الموافقة عليها، وحقيقتها ليست كذلك، لم تتملك ولم تقبض ولم تبع، لم تدخل في تجارة، لم تدخل في ضمان، إنما جعلت هذه الحزمة من الأوراق، الوعد بالشراء ثم دفع الثمن المقدم ثم الشراء كله في حزمة واحدة، والرجل عندك جالس، ثم تخرج له شيكا بالمبلغ لصاحب المعرض أو لصاحب السلعة الأصلي، وأنت جالس في مكانك لم تقم بشراء ولم تقم بعمل ولم تدخل في ضمانك، فبعت ما ليس عندك. نقول: اتقوا الله، وإن كان ما تبدون موافقا للشرع لكن في حقيقته مخالف، لأنه لا بد أن تستلم السلعة التي تبيعها قبل أن تبيعها مرة أخرى لتكون بيعا حلالا قد دخلت في ضمانك وتحملت المسؤولية عنها. وكذا من يجعلون التوكيل الوهمي في الحقيقة للذي يريد القرض، يوكلهم ثم يشترون له ويبيعون، والسلعة في البلاد البعيدة لا يوجد غرض مقصود فيها. فمن الذي يشتري مثلا ألمنيوم أو بلاتين في الأرجنتين أو في ألمانيا؟ والناس لا يريدون شيئا من ذلك، وإنما يريد قرضا في الحقيقة، ويجعلون المال المقصود هو الذي يقبضونه ويسددون زيادة عليه. هذه الصور المحرمة لا بد من التوبة إلى الله منها، ولا نخدع الناس بأن هذا اقتصاد إسلامي، إن ذلك أشد من أكل الربا صراحة إذا كان الإنسان يعلم ذلك. نقول اتقوا الله، فإن الحيل لا تصلح في دين الإسلام. وكذا في التحايل على أمر التحليل في الزواج بعد الطلقة الثالثة، فمن يأتي بتيس مستعار يزوجه لامرأته أو يتفق معه على أن يتزوجها ليال معدودة يطأها فيها ثم يطلقها بعد ذلك لتحل للزوج الأول، ليس نكاح رغبة ولكن نكاح تحليل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، ويقع باطلا لا أثر له. نسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين من كل حرام، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وينجينا من معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حرم الله سبحانه وتعالى التحايل على الحرام حتى يأتيه الإنسان وهو يظهر أنه يتعامل بالحلال. أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نلتزم بالشريعة لأن فيها الخير والسعة، وإذا اتقينا الله عز وجل بالعمل بها وسع الله علينا وفتح علينا البركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فليس حل مشاكلنا الاقتصادية بتسمية الأشياء بغير اسمها، كما يحلل من أراد ما حرم الله بتسمية الأشياء بغير اسمها، كما أحلوا بيع الخمر بأن سمي ذلك نشاطا اقتصاديا، أو كما يقول البعض بعض الكحوليات، أو كما يزعم من يزعم أن ذلك إنما هو للكفار، مع أنه يعلم أنهم إذا باعوا الخمر لم ينظروا في من يشتريها كافر أم مسلم، فإذا أباحوا بيعها اشتراها المسلمون والعياذ بالله. حرم الله سبحانه وتعالى بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كما ثبت في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأجمع العلماء على حرمة هذه البيوع وعلى بطلانها كذلك. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عباد الله، إن من أعظم أسباب المشاكل الاقتصادية في حياتنا الربا والميسر الذي يدفع الناس إليه دفعا في العقود المحرمة و التصرفات التي مبناها على القرض الذي يجر نفعا. والإنسان لابد وأن يحارب ذلك الربا امتثالا لأمر الله ولو يسميه بغير اسمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن ذلك طلب الاقتراض من البنوك لتوصيل بعض المنافع كالغاز أو غيره، فإن ذلك مما انتشر للأسف الشديد، وهو يوقع يظن الناس أنه بالتقسيط، والحقيقة أنه طلب قرض. فلينظر الإنسان على ما يوقع حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. يوقع على طلب اقتراض من بعض البنوك قرضا معينا يسدد به تكلفة توصيل الخدمة له، وهو يوقع بنفسه على ذلك، وهذا خطر عظيم لا يجوز أن يفعله المسلم بحال من الأحوال، طالما وجد سعة، وجد شيئا غير ذلك ولو بمشقة في غير ذلك. وليس كل مشقة تبيح الربا، وما أكثر التعامل بالربا في حياة الناس في الغرب، حتى أباحه الكثيرون لأجل ما يسمونه الضرورة، والضرورة إنما هي شيء مهلك، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حين يرى الإنسان نفسه يكاد يموت جوعا، أو يعرى ولا يجد غطاء، أو أنه يكون لا مأوى له في إنما يبيت في الطريق هو وأولاده، إذا عري أو جاع عند ذلك يكون مضطرا، لكن أن تكون الحياة فيها بعض المشقة ليس هذا هو المبيح لما حرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتوب على المسلمين مما حرم عليهم، وأن يوفقهم لإقامة شرعه وامتثال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن والمحن والغلاء والوباء، ما ظهر من الفتن وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين في أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأخر الصلاة.